وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله
العائلة المعاصرة
آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا بعض. في أي موضع توقفنا في المرة السابقة؟ عند الهوي بالسجود، وقد وردت في ذلك ثلاثة أحاديث. حديث ضعيف يرويه أصحاب السنن الأربعة عن وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا سجد وضع ركبتيه ثم يديه، وإذا نهض رفع يديه ثم ركبتيه. وهذا الحديث مداره على شريك بن عبد الله القاضي وهو سيء الفجر كما ذكرت في الأسبوع الماضي. والصواب في ذلك أنه إذا سجد يضع يديه ثم ركبتيه للحديث الذي أخرجه الحاكم والدارقطني بسند صحيح على شرط مسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا سجد وضع يديه ثم ركبتيه. كذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير وليضع يديه ثم ركبتيه ثم بعد ذلك إذا سجد ذكرت في المرة السابقة هيئة السجود، ثم يكبر ويقعد بين السجدتين، إما أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وإما أن يقعي الإقعاء الذي هو من السنة أن يزلق على صدور قدميه ويضع اليتين على الكعبين. وقيمتكم منها صنة دي؟ هذه ثبتت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن الزبير وابن عباس رضي الله عنهما، وهذه الجلسة ثابتة عن العبادلة الثلاثة، يعني يضاف إليهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه جميعا. وأما الذكر الذي يكون بين السجدتين فقد ثبت عند الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الجلوس بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني، بدل واهدني عند أبي داود واجبرني. وثبت أيضا عند النسائي من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في الجلوس بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، يكرر ذلك. وهذا الحديث في الحقيقة إسناده أجود وأصح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فحديث ابن عباس تكلم فيه غير واحد من الحفاظ تكلموا في إسناده. فالأجود أن يقول العبد إذا جلس بين السجدتين رب اغفر لي ويكبر ذلك، ثم بعد ذلك يكبر ويسجد مرة ثانية، وبهذا تنتهي الركعة. فإذا أراد أن ينهض إلى الركعة الثانية هناك جلسة الإيه؟ الاستراحة، التي ثبتت عند البخاري وغيره من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدة، لم ينهض حتى يستوي قاعدة. ولينا عبد الرحيم جزاك الله خيرا. ثابت يجلس أولا، ثم بعد ذلك يعتمد على يديه وينهض إلى الركعة الثانية. وفي الركعة الثانية معنى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نهض في الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت صلوات الله وسلامه عليه، يعني لم يسكت كما سكت في الركعة الأولى حين كبر تكبيرة الإحرام، ثم سكت هنيهة قبل القراءة لدعاء الاستفتاح والتعاوذ وما إلى ذلك. في الركعة الثانية يفعل كما فعل في الركعة الأولى، ثم بعد ذلك يأتي مكان التشهد الأوسط. وفي التشهد الأوسط يتم الافتراش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك المسيء في صلاته، كما ثبت عند أبي داود من حديث رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد، فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. يعني عرفنا الافتراش يعني ازاي؟ يعني يجعل رجله الشمال فرشة يجلس عليها وينصب رجله اليمنى، ثم يشير بالسبابة ولا يحركها في أصح قولي أهل العلم، لأنه قد ثبت في ذلك حديثان كلاهما عند الإمام مسلم من حديث عبد الله بن الزبير ومن حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم حين جلس للتشهد أشار بالسبابة. وأما ما يفعله البعض مما هو مذكور في كتب المتأخرين من الفقهاء أنه يشير بالسبابة عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يخفض السبابة ثم يرفعها عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، فهذا مما لا دليل عليه، بل الدليل ثبت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد أشار بالسبابة صلوات الله وسلامه عليه. هذا يحمل على مدة الجلوس كلها. وأما ما ورد عند أصحاب السنن من حديث وائل بن فضل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى وكفه اليسرى على فخذه اليسرى، ثم التقم إصبعين من أصابعه وحلق حلقة، فجعل يشير بالسبابة يدعو بها يحرقها يدعو بها. فهذا الحديث خالف فيه زائدة ابن قدامة عشرة من الحفاظ، ذكروا أنه عليه الصلاة والسلام أشار بالسبابة. يبقى رواية العشرة لحديث وائل بن فضل متوافقة مع الحديثين السابقين في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير ومن حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهم انه صلى الله عليه وسلم اشار بالسبابة فقط صلوات الله وسلامه عليه. صيغة التشهد طبعا اجمعوا على ان اي صيغة للتشهد وردت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهي مجزئة، لكنهم اختلفوا في الأحسن، اختلفوا في الصيغة الأفضل، فذهب الجمهور إلى أن أفضل صيغة هي تشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لأن هذا التشهد، أعني تشهد عبد الله بن مسعود، اتفق على اخراجه الشيخان البخاري ومسلم ولم يختلف على عبد الله بن مسعود في ولا حرف من هذا التشهد. قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن. قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا هو التشهد عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. والتشهد فرض، التشهد فرض كما ذكرنا في صفة الصلاة في التفاصيل، ذكرنا أن التشهد فرض سواء كان التشهد الأوسط أو الأخير، وهذا هو مذهب الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وكذلك مذهب أهل الظاهر، بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته بالتشهد الأوسط. فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. وفي سنن النسائي وعند الدارقطني أيضا من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر تشهد ابن مسعود. محل الشاهد من هذا الحديث قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد. واضح؟ هل يصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأوسط فقط عقب التشهد الأخير فقط أن يصلى عليه عقب التشهد الأوسط أيضا؟ الصواب الذي ذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله وكذلك ابن حزم أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأوسط أيضا لعدم وجود دليل يفرق بين التشهد الأوسط والتشهد الأخير. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهي مستحبة في مذهب جمهور أهل العلم سواء كانت عقب التشهد الأوسط أو الأخير، خلافا للإمام الشافعي رضي الله عنه وأحمد في إحدى الروايتين عنه حيث أنهما أوجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأخير بالذات. ولكن في الحقيقة لا دليل يدل على وجود الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عقب التشهد الأوسط ولا الأخير. وأما صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقد وردت في عدة أحاديث، أصح هذه الأحاديث على الإطلاق حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله قد علمنا، أو قالوا قد عرفنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم. وفي صحيح مسلم من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال بشير بن سعد بن سعد بن عبادة يعني يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليه فكيف نصلي عليه؟ وفي رواية الإمام أحمد فكيف نصلي عليك في صلاتنا؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على الله وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وفي رب في العالمين إنك حميد مجيد. وهناك وهناك صيغة ثالثة ثبتت في الصحيحين أيضا من حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنهم لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليه، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالمراد بالآل كما قال بعض أهل العلم هم الأزواج والذرية كما فسر ذلك حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه. وهناك حديث أخير أخرجه أبو داود بسند ضعيف من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بعد التشهد الأوسط والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ينهض العبد إلى الركعة الثالثة فيرفع عليه مع تكبيرة الإحرام مع التكبير كما ذكرت سابقا، ثم يأتي بالركعة الثالثة والرابعة، ثم يجلس للتشهد الأخير، وفي هذه الحالة يتورط. كيف يتورط؟ يعني يجلس على وركه هكذا. وجين عبد الرحيم التورط يكون أن يجلس على وركه هكذا هكذا، الجلوس على الشق الأيسر، ويتشهد التشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يسن له الدعاء قبل أن يسلم. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. ثم بعد ذلك إن أحب أن يدعو بدعاء آخر فليدعو بما شاء، لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أو ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فليدعو به ربه عز وجل، ويحرص على أن يكون من آخر دعائه الدعاء الذي ورد في حديث علي بن أبي طالب في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول قبل التسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. أنا أقترح على إخواني أن يحرصوا دائما على الأذكار التي تشتمل على طلب المغفرة، لأننا نرتكب الكثير من صغائر الذنوب بل ومن كبارها أيضا، ونغفل دائما عن الاستغفار، مع أنه قد ثبت في صحيح مسلم من حديث الأغر المزني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أستغفر في اليوم 100 مرة. ونحن لا نفعل هذا ولا نطلب المغفرة من الله عز وجل والعفو على ما كان من الذنوب، فلنحرص على أن نجعل ذلك في صلاتنا، في دعاء الاستفتاح، في دعائين يشتملان على الإيه؟ على طلب المغفرة. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. في الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغسلني. في السجود نفس الدعاء، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغسلني. وما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، وعلانيته وسره. اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وفي بعد التشهد الأخير: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلم وما أسرف وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. شوف، علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. بالتصديق: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني، انك انت الغفور الرحيم. لم يرد تحديدها، لكن صنيع الامام البخاري يدل على ان هذا الدعاء بعد التشهد الاخير. ده صنيع الامام البخاري، لكن في متن الحديث لم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم الموضع الذي يقال فيه هذا الدعاء. بناء على ذلك اختراع الامام البخاري وغيره ان تتعوذ بالله من 4 بعد التشهد الاخير، ثم ان تدعو بهذا الدعاء، دعاء ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك بالدعاء الذي ثبت في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه، ثم بعد ذلك يكون التسليم. والتسليمه الاولى هي الفرض، والتسليمه الثانيه سنة مستحبة فقط. وأما ما يفعله البعض من أنه يقول السلام عليكم ورحمة الله ويلوي كفه أو يقلب كفه اليمين جهة اليمين، السلام عليكم ورحمة الله ويقلب كفه الشمال إلى جهة الشمال، فهذه الهيئة نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في صحيح مسلم سنن أبي داود من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وأشار بيده على الجانبين، فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شمس. اسكنوا في الصلاة، هذه رواية صحيح مسلم. وفي الروايات الأخرى: إنما يكفي أحدكم أن يضع كفه على فخذه ثم يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله. وبذلك نكون قد فرغنا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على ذلك فأركان الصلاة: تكبيرة الإحرام مع القيام في صلاة الفرض، ويجوز لك أن تجلس في صلاة التطوع مع القدرة على القيام كما سيأتي في صفة قيام ليله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم يصلي ليلا طويلا قائما ويصلي ليلا طويلا قائلا صلوات الله وسلامه عليه. تكبيره الاحرام القيام في صلاه الفرض بالقادر عليه وهذا ركن بالاجماع، قراءه فاتحه الكتاب، الركوع مع الاطمئنان في الركوع، الاعتدال من الركوع مع الاطمئنان فيه، السجود مع الاطمئنان في السجود، الجلسة بين السجدتين مع الاطمئنان فيها، السجدة الثانية، التسليم. إذا كم ركن؟ 9. وأما الواجبات فهي أذكار الانتقال كلها، التكبير سمع الله لمن حمده مع التشهدين الأوسط والأخير، وما عدا ذلك فهو من السنن المستحبة. ثمرت معرفة الأركان من الواجبات من المستحبات أن العبد إذا نسي ركنا في صلاته ففرض عليه أن يأتي بالركعة التي نسي فيها هذا الركن، ثم بعد ذلك يسجد سجدتي السهو. أما إذا نسي واجبا فيجزئه أن يسجد سجدتي السهو فقط، وأما إن نسي مستحبا فيستحب له ولا يجب، يستحب له أن يسجد سجدتي السهو. صلاة التطوع يا إخوان احنا كلمنا في صفة الصلاة يعني كلاما تفصيليا، مش عايزين بقى ان نعم جلسة الاستراحة. انا لما اقول لك ان الاركان 9 والواجبات هي اذكار الانتقال مع التشهدين وما عدا ذلك فهو مستحب، اذا ما فيش احد يقول يا عم الشيخ وضع الجمعة على الاسرة حكمه ايه؟ حكمه يا اخوانا جلسة الاستراحة حكمها ايه؟ التعوذ بالله من اربع حكمه ايه؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم حكمها ايه؟ قراءة ما زاد على فاتحة الكتاب حكمه ايه؟ رفع اليدين عند التكبيرات او سمع الله لمن حمده حكمه ايه؟ كله ما عدا الاركان 9 والواجبات التي هي اذكار الانتقام والتشهدين فهو سنة مستحبة، من نسيها استحب له ان يسجد سجدتين. خلنا نجاوب على السؤال ده، الامام هو ايه الركن؟ الشهر الاوسط؟ ما قلناش ان ركن الشهر الاوسط ركن واجب، التشهد الاوسط واجب. لو ان الامام او أن لو ان المصلي نسي التشهد الاوسط وقام من الركعه الثانيه الى الثالثه مباشره ماذا يفعل؟ ايه الحكم في المساله دي؟ ها؟ لا انا عايز واحد يذكر التفصيل بقى في الكلام ده، يذكر التفصيل الثاني. ان كان قد استتم قائما يمضي في صلاته ويسجد سجدتي السهو، وان لم يكن قد استتم قائما فليقعد لياتي بالتشهد الاوسط على ما ثبت عند ابي داود من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. نعم صحيح. اذا كان المأمون بحيث لا يرى الامام كما يحدث عند النساء وصدر الامام سجدة تلاوة وظن المأموم ان الامام ركع، فركع المأموم ثم فوجئ بالامام يقوم الى وهكذا، على المأموم في هذه الحالة من لحظة ان يدرك الخطأ ان يأتي بجميع الاركان التي فاتته وان يتجوز في ذلك حتى يدرك الإمام أو يلحق بالإمام في الركن الذي هو فيه ولا شيء عليه ولا سلوكه لأنه لم يسلم، هذا أخطأ ولم يسلم. نعم. هل يكبر عند بداية الشروع في الركن أم في نهاية الركن، أم أنه يستغرق التكبير الانتقال الى الركن كله؟ يعني مثلا لو واحد الامام يصلي هل يقول هو قائل الله اكبر ثم يسجد، ام انه يسجد ثم يقول الله اكبر، ام انه عند انتقاله من القيام الى السجود يقول الله اكبر في كل ذلك؟
الصلاة والدين، لكن النصيحة في وسط الجهل الذي عم ينبغي على الإمام أن يكون فقيها، فيستغرق، لأن الإمام إذا قال الله أكبر أولا هو واقف ثم سجد، قبل الوضوء من كل المسجد سجد. كذلك الإمام كما ذكرت حذف التسليم من السنة، حذف التسليم يعني إيه؟ الاقتصاء، اقتصار الإضراب وعدم الإيه؟ المد في التسليم. كما قلت السلام عليكم ورحمة الله، هو عدم ما يقول عليكم هجائل إجابتهم لفرض من الصلاة قبل، فبعد ما تكون في الأحرار الله أكبر ينبغي أن يحرص دائما في كل ذلك صحيح، ينبغي أن يحرص في كل شيء. في حديث البراء بن عازب الذي أخرجه الإمام البخاري، قال البراء رضي الله عنه: كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قال سمع الله لمن حمده لم يحل أحد منا ظهره حتى تمس جبهته الأرض صلى الله عليه وسلم. يبدأ الإنسان واقف في مكانه حتى تمس جبهة النبي صلى الله عليه وسلم الأرض. لكن شوف النهاردة إيه اللي بيحصل، أول ما نقول الله الله أكبر تلاقي التاني مرمي على الأرض، وهو بيظن إن ده مبادرة إلى الطاعة، لكن مفيش مبادرة إلى الطاعة. المفروض إن فيه إنما جعل الإمام ليطم به، فإذا كبر فكبروا، وفي رواية أبي داود: ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا، ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه إلى رأس حمار، أو صورته إلى صورة حمار؟ أهل العلم يقولون في تفسير هذا الحديث: اشمعنى بالذات الحمار؟ لأن الحمار مشهور بالغباء، يضرب به مثل في الغباء. أنت بترفع رأسك قبل الإمام ليه؟ هل ستسلم قبل أن يسلم الإمام؟ يعني إذن صلاتك لا تنقضي إلا بعد انقضاء صلاة الإمام، فمن العجب إذن؟ تعجل ليه؟ هتخرج من الصلاة قبله؟ صحيح؟ نعم. أخذ يقول في نسبة في التسليم يقول: السلام عليكم، السلام عليكم. هو كأنه يريد أن يجمع بين حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وهذا أيضا ثابت عند ابن أبي شيبة من حديث أنس بن مالك، فأراد أن يجمع بين هذه الهيئة وبين هيئة الهيئة الأولى في حديث عبد الله بن مسعود وفي حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده صلى الله عليه وسلم. فكأنه أراد أن يجمع بين الاثنين. وإن كنت أنصح لمن أراد أن يسلم تسليمة واحدة أن يجعلها تلقاء وجهه، ومن أراد أن يسلم تسليمتين فليس في حاجة لأن يقول السلام عليكم ورحمة الله، يسلم على أخيه من عن يمينه ومن عن شماله، كما في حديث جابر بن سمرة، فإذا قال السلام عليكم يبقى هنا لم يسلم التسليمة كلها على اليمين ولا الأخرى على الإيه؟ على الشمال. فهذه هيئة وتلك هيئة أخرى. معي ما احنا اتكلمنا عن مسألة دي من بعد الرفع من الركوع كيف يضع الإنسان يديه، الذي نص عليه الكاساني صاحب بدائع الصنائع أنه يضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع، قال: لأن وضع اليمين على الشمال قال العلماء الحكمة فيه أنها هيئة الخشوع، هيئة العبد الخاشع الذليل، فهو يحتاج في ذلك أو يحتاج إلى هذه الهيئة بعد القيام من الوقوع أيضا. وخير الإمام أحمد بين أن يضع اليمنى على اليسرى وبين أن يرسل يديه إلى جواره. من جهة الدليل الذي يترجح لي هو قول صاحب بدائع الصنائع أنه يضع اليمنى على اليسرى بعد القيام من الركوع. والمستند في ذلك حديثان. الحديث الأول ما ثبت عند أحمد والبخاري من حديث أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: ولا أعلمه إلا ينمي ذلك، يعني يرفع ذلك أو يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقوله كان الناس يأمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، هذا يشمل جميع الصلاة إلا ما استثناه الدليل. حديث تقول في الركوع الكفين على الركبتين، وفي السجود الكفين على الأرض، وفي الجلسة بين السجدتين أو للتشهد الكفين على الفخذين. تجد أن المتبقي القيام حال القراءة والقيام من الركوع عند الاعتدال أو الرفع من الركوع، وهذا يتوافق تماما مع ما ثبت عند النسائي من حديث وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع اليد اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة، والقيام هيئة، لا فارق بين قيام وقيام. ننتقل بقى إلى صدر الخطوة كفاءة قدمة إليه. والله شوف المنقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك كان يسلم تسليمة واحدة صلاة الله وسلامه عليه السلام عليكم وفقط، السلام عليكم وفقط. إلا أنه قال السلام عليكم، أو قال عن يمينه مثلا السلام عليكم ورحمة الله، وعن شماله عن اليمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله فقط من غير وبركاته. كل هذا يبدو لأن المنقول إلينا أفعال، لكن الأوامر ليس فيها إلا الأمر بالتسليم. في حديث علي بن أبي طالب عند الخمسة إلا النسائي: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. التسليم بأي صيغة كانت، ماشي، نطق صوت الصلاة يا أخي بقى السلام فضلك. نعم، ما هو هذا سيأتي في أبواب صلاة الجماعة. هل لو إن المأموم دخل ووجد الإمام قد سبقه بركعة، المأموم هيصلي ركعتين متبقيتين مع الإمام ثم تبقى له ركعة، هل هذه هي الركعة الأولى بالنسبة للمأموم ولا الركعة الثالثة بالنسبة للمأموم؟ شو هذا السؤال؟ ما يفوت المأموم مع الإمام بعد ذلك إذا أدركه الإمام، هل يعد من آخر صلاته أو من أول صلاته؟ هذه المسألة مبناها على اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك، منها حديث أبي هريرة في الصحيحين وبنحوه حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه سعيد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى صلاتكم وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فمعنى الإتمام أن ما فاته مع الإمام يكون من آخر صلاته. وهناك روايات أخرى شاذة: وما فاتكم فقضوا. فإن قلنا بالقضاء يبقى ما فاته مع الإمام يعد من أول صلاته. تعالى بقى نشوفها على الإيه؟ على الاحتمالين. الأخ يسأل: أدركت مع الإمام في صلاة المغرب الركعة الأخيرة فقط، عليه بعد كده ركعتين. ان قلنا الصواب وما فاتكم فاتموه، يبقى ستكون لتاتي بركعه تقرا فيها فاتحه الكتاب وما تيسر من القران، ثم تجلس للتشهد، ثم تقوم لتاتي بالركعه الاخيره بالنسبه اليه. ان قلنا وما فاتكم فقدوا، يبقى انت صليت الركعه الثالثه وبقيت لك ركعتان، يبقى في هذه الحاله تصلي ركعتين متصلتين تقرا فيهما بفاتحه الكتاب وما تيسر بغير ان تجلس للتشهد بينهما. وهذه روايه في مذهب الامام احمد رحمه الله، روايه موجوده في مذهب احمد ونص عليها ابن قدامه في المغني. لكن مبنى هذا الخلاف على هل الصواب ان ما يفوتك مع الامام ثم تصليه بعد ذلك، هل يكون من اخر صلاتك ام انه من اول صلاتك؟ الصواب انه من اخر صلاتك، فبناء على ذلك يجب عليك في هذه الحاله ان تنهض لتاتي بركعه تقرا فيها فاتحه الكتاب وما تيسر، ثم تتشهد، ثم تقوم لتاتي بالركعه الاخيره تقرا فيها فاتحه الكتاب فقط، ثم تتشهد وتسلم. واضح الكلام؟ كفايه من فضلك، كفايه من فضلك، كفايه من فضلك. رقم عجيب دي يا خبر، انا ما بحبش ارد حد بس انتوا سيفوتكم خير من كثير كده. طب كل الحاجات دي كلها معاده، يعني اذا ادرك الامام راكعا الركعة التي أدركها مع الإمام، هذه ستعد الركعة الأولى بالنسبة إليه. إن قلنا على ها يقرأ الفاتحة وسورة أو يقرأ الفاتحة فقط على حسب ما يتسع له من الوقت، على حسب ما يتسع له من الوقت. إن إحنا قلنا إن الإمام ينوب عن المأموم إلا في فاتحة الكتاب لأنها ركن. صلاة التطوع الصلوات المفروضة خمس صلوات، ونحن نعلم ما ثبت في حديث أنس بن مالك في الصحيحين في قصة إعراضه عليه الصلاة والسلام، وكيف أنه كان يرجع إلى ربه ليسأله التخفيف حتى خففت الصلوات بعد ان كانت 50 صلاة. وهذا من رحمة الله بنا، مش يعني تصور ان في 50 صلاة مفروض عليك الى الان، قسم 50 صلاة على 24 ساعة، قول 48 صلاة على 24 ساعة، ان كل نصف ساعة هتستغرق منهم حوالي 5 أو 10 دقائق في صلاة، وتقعد 3 ساعة ما تصليش وترجع تصلي 10 دقائق، تلت ساعة ما تصليش تصلي 10 دقائق، مفيش نوم، مفيش نوم، ما احنا مقسمين على 24 ساعة. فشوف رحمة ربنا سبحانه وتعالى بنا، إلى أن قال عز وجل هن خمس وهن 50 لا يبدل القول لدي، أو ما يبدل القول لدي، هن 5 في العمل و50 في الإيه؟ في الأجر، و50 في الأجر. يبقى هذا الحديث يستفاد منه ان الصلوات المفروضة كم صلاة؟ 5 صلوات. كذلك ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم حين ارسل معاذا الى اليمن قال انك تقدم على ارض قوم اهل الكتاب ولما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوك بذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. وهذا محل الشاهد من الحديث. فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وهذا الحديث فيه دليل على أن الزكاة يجوز أن تصرف إلى صنف واحد من الأصناف الثمانية المذكورة في آية التوبة، صح؟ تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. وفيه دليل أيضا لجمهور العلماء على أن الزكاة لا يجوز أن تنقل من بلد إلى بلد دليل قطعي كالقرآن، والواجب ما ثبت بدليل ظني. فعند أبي حنيفة فرض على المصلي أن يقرأ ما تيسر من القرآن، لكن هل فرض عليه أن يقرأ فاتحة الكتاب؟ يقول لك لا، واجب بس. فلو ترك قراءة الفاتحة كان عاصيا لله عز وجل، ولكن صلاته صحيح. الجمهور ما عندهمش فرق بين الفرض والواجب. من الاثنين الفرض جاحده يكفر، والواجب جاحده لا يكفر. من الثلاثة ترك الفرض يبطل العمل، وترك الواجب لا يبطل العمل. دي الفروق الثلاثة بين الفرض والواجب عند أبي حنيفة. فقالوا ده خلاص، حديث طلحة بن عبيد الله لا مخلص لك منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال خمس صلوات في كل يوم وليلة. قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فما عدا الصلوات الخمس المفروضة هو إيه؟ تطوع. واضح؟ هناك أحاديث، ثلاثة أحاديث، هذه الأحاديث الثلاثة جمعت لنا سنن الصلوات الراتبة. أولها حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث أخرجه الشيخان، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب، زاد البخاري في بيته، وركعتين بعد العشاء، زاد البخاري في بيته، وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم. من عرفها ازاي؟ تحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ في الصحيحين صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الغداء. كانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. إذا الحديث فيه كم ركعة من السنن الراتبة؟ وهذا ما اتفق عليه أهل العلم، أن السنن الراتبة سنن الصلوات الراتبة عشر ركعات. لكن معنى حديث آخر في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن شقيق العقيلي قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، يعني سألتها عن الصلاة عن التطوع، فقالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيته قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر،
وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر صلى ركعتين. دي رواية الإمام مسلم. زاد أبو داود بإسناد على شرط مسلم. ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر. أول شيء لاحظ في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أن يصلي السنن في بيته عليه الصلاة والسلام، وهذا موافق لما ثبت عند الجماعة من حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. ثاني ملاحظة في هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها زادت ركعتين قبل الظهر، لأنها ذكرت أربعا قبل الظهر، بينما ورد في حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر ركعتين. نعيد حديث عبد الله بن شريك مرة ثانية. قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان صلى الله عليه وسلم يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب ثم يدخل فيصلي ركعتين ثم يصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل تسع ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وكان إذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين. هنا انتهت رواية الإمام مسلم. زاد أبو داود بإسناد على شرط مسلم: ثم يخرج فيصلي بالناس صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا معانا كم ركعتين يا اخوانا؟ 12. لا سيبك من الوتر، سيبك من صلاة المسلم الليل. معانا أربعة قبل الظهر واثنين بعد الظهر، يبقوا كام؟ ستة، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء عشرة، واثنين قبل الفجر 12. ومن ثم اختلف العلماء ما وجه الجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة رضي الله عنها فيما يتعلق بسنة الظهر القبلية. قال بعض أهل العلم كالداودي رحمه الله: كأن ابن عمر نسي ركعتين من الركعات الأربع التي كانت قبل الظهر، وهذا قول بعيد. ابن عمر لا ينسى مثل هذا، ده ابن عمر كان من أحفظ الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عمر يعني كان في الاتباع شيئا عجيبا رضي الله تعالى عنه. ولكن كما قال الحافظ رحمه الله: وجه الجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا ركعتين وأحيانا أربع ركعات، دي طريقة من طرق الجمع. أو طريقة ثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في المسجد صلى ركعتين، وإذا صلى في بيته صلى كم؟ أربعة. لأن في حديث ابن عمر وصف أن صلاته صلى الله عليه وسلم صلاته قبل سنة الظهر القبلية كانت في الإيه؟ في المسجد. حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الغداء، كانت ساعة لا أدخل على حفظ
تحدث لا أذكر على النبي صلى الله عليه وسلم، تحدثتني حفصة أنه كان إذا طلع الفجر وأذن المؤذن صلى ركعتين، يعني بعد ركعتين سنة الفجر كان في البيت لم يرهما عبد الله بن عمر. يبقى إذا ركعتين سنة الظهر القبلية والبعدية كانت في المسجد في حديث عبد الله بن عمر. تعالى حديث عائشة رضي الله عنها، كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا ثم يخرج فيصلي بالناس ثم يدخل فيصلي ركعتين إلى آخر الحديث. إذا ده وجه آخر من أوجه الإيه؟ الجمع. أو أن يقال كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين في البيت ثم يخرج فيصلي ركعتين في المسجد، فعائشة رضي الله عنها رأت أربع ركعات وابن عمر لم يرى إلا ركعتين اللتين كانت في المسجد. لكن على كل حال المحافظة على 12 ركعة هذه لها مزية عظيمة جدا، فقد ثبت في صحيح مسلم في التنبيه السابق في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن. فترديد الأذان من السنة، بل ذهب أبو حنيفة وابن حزم رحمة الله عليهما إلى أن ترديد الأذان واجب، فينبغي أن لا نتساهل في هذه السنة لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله غفر له ذنبه، يغفر الله عز وجل له ذنبه. فدي من أسباب المغفرة، فينبغي ألا نكون فيها من الزاهدين. نعود إلى السنن الراتبة. ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. من صلى في يوم وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة. وقد ورد تفصيل هذه الركعات التي أجملت في رواية الإمام مسلم على ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها. شوف رواية الترمذي في حديث أم حبيبة: من صلى قياما وليلة 12 ركعة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. مش ده نفس التفصيل اللي ورد في حديث عائشة رضي الله عنها؟ يبقى إذا الإنسان يحاول دائما أن يصلي 12 ركعة على هذا التفصيل: أربعا قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. يبقى احنا لحد دلوقتي لو بدأنا من صلاة الظهر معانا سنة قبلية كم ركعة وسنة بعدية كم ركعة؟ 2. لكن ثبت عند الخمسة بإسناد صحيح عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها، ثبت عند الخمسة عن مين؟
احمد واصحاب السنن ابي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه عن ام حبيبه رضي الله تعالى عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى 4 ركعات قبل الظهر واربعا بعدها حرمه الله على النار. لكن خلي بالك، لان هنا الحديث معناه من صلى 4 ركعات قبل الظهر واربعا بعدها، لو فعلها مرة واحدة يبقى داخل في الحديث، لكن ورد في رواية ابي داود والترمذي من حافظ على 4 قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار. وفي لفظ: لم تمس وجهه النار حرم الله لحمه على النار. من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر واربع ايه بعدها، يبقى احنا معانا 4 ركعات مثنى ولا يصلي 4 ركعات حتة واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم صلاها متصلات، مع انه كما سأتي في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الجماعة صلاة الليل مثنى، زاد احمد واصحاب السنن صلاة الليل والنهار مثنى. واخد بالك؟ يبقى ايه وجه الجمع؟ ان الافضل ان تصلي ركعتين، ان تسلم بعد كل ركعتين. لكن ان صليت 4 ركعات متصلات فلا بأس، لكن الافضل ان تصلي ركعتين. تشاهدين طبعا. فاذا بالنسبة لسنة الظهر، اما 2 و2 او 4 و2 او 4 و4. 4 و2 ليها مزية، انك انت لو كان مصوم 12 يبقى بيت في الجنة، يبقى كل يوم بيصلي فيه 12 ركعة. طبعا بقى واحد زي واحد علماني واقح يقول لك: شوف الجماعة دول زي ما قال مصطفى امين سابقا، قال: هؤلاء يأسوا من الحصول على غرفة في الدنيا فذهبوا يحلمون بقصور في الجنة. إن الله وإن الله راجعون. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي أن ننزله في قلوبنا منزلة اليقين. طيب نيجي بعد كده صلاة العصر. تلاحظ أن صلاة العصر لم يذكر شيء من السنن الراتبة فيما يتعلق بصلاة العصر، صح؟ يبقى إذا سنة العصر الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. سنة العصر القبلية سنة غير مؤكدة. يبقى نقدر نفهم من الكلام ده ايه معنى السنة المؤكدة وغير المؤكدة. ايه السنة المؤكدة؟ هي التي واظب عليها صلى الله عليه وسلم. وغير المؤكدة هي التي كان يفعلها ويتركها، خلافا لما يظنه البعض ان السنة غير مؤكدة يعني مشكوك في ثبوتها. لا، ليس كذلك. عندنا حديث اخرجه احمد وابو داود والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرا صلى قبل العصر 4. رحم الله امرا صلى قبل العصر 4. عند هذا الحديث بتذكر دائما حديثا او اثرا اخرجه البخاري في الادب المفرد من طريق محمد بن سيرين رحمه الله، وهو من يعني من اسره من الحفاظ، محمد بن سيرين وانس بن سيرين وحفصه بنت سيرين رضي الله تعالى عنهم جميعا. حفصه بنت سيرين تقول: كان محمد اذا دخل على امه بح صوته تادبا مع امه. محمد بن سيرين
واحد من حملة السنن. حملة السنن هؤلاء كانت لهم أخلاق في غاية العجب. أخلاق النبي محمد صلى الله عليه وسلم كيف لا وهم حملة سنته إلى الأمة. فكان إذا دخل على أمه بح صوته رحمه الله تقديرا وإجلالا لأمه. فمحمد بن سيرين يقول: كنا جلوسا عند أبي هريرة رضي الله عنه، فقال أبو هريرة: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. قال محمد بن سيرين: فأنا أستغفر لأبي هريرة ولأمه حتى أدخل في دعائه في دعوته هذه. لأنه قال: اللهم اغفر لأبي هريرة ولأمه ولمن استغفر لهما. اللهم اغفر لأبي هريرة وأمه. فشوف عشان كان يحرص على هذا حتى يدخل في دعوة أبي هريرة وهو صحابي. فما ظنك بهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. وثبت عند أصحاب السنن من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم. يبقى معناها ايه؟ ركعتين ركعتين. لا، اسمع بيت الحديث: يفصل بينهن بالتسليم. زاد الترمذي والنسائي وابن ماجه: يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. يبقى ده عباره عن ايه؟ التشهد الاوسط، مش كده؟ اه. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام علينا على عباد الله الصالحين. انت فاكرين حديث عبد الله ابن مسعود في التشهد في الروايه في الصحيحين: فانه اذا فعل ذلك فقد سلم على كل عبد صالح لله في السماء والارض. فقد سلم على كل عبد لله صالح في السماء والارض، برواية الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. يبقى إذن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أربع ركعات قبل العصر. وثبت عند أبي داود أيضا من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل العصر إيه؟ ركعتين، ركعتين فقط. يبقى أحيانا صلى ركعتين، وأحيانا صلى أربع ركعات، واحيانا لم يصل شيئا صلوات الله وسلامه عليه. لكن من صلى اربعا قبل العصر كان كمن حافظ على اربع قبل الظهر واربع بعدها في مزيه معينه، هذا يحرمه الله على النار. ومن صلى اثنتي عشره ركعه سوى المكتوبه بني له بيت في الجنه. كذلك رحم الله امرا صلى قبل العصر ايه؟ اربعا. ناتي بعد ذلك الى صلاه المغرب. لا ما يدخلوش من ضمن الاثناشر، الاثناشر تفصيل بتاعهم ورد في رواية النسائي: لم يذكر ركعتين بعد العشاء وذكر بدلا منهما الركعتين بعد العصر، أي قبل العصر، لكن هذه الرواية شاذة ضعيفة. نيجي بعد كده إلى سنة المغرب. احنا شفنا إن في سنة راتبة للمغرب كام ركعة؟ اثنين. وردت في حديث ابن عمر، وفي حديث عائشة، وفي حديث أم حبيبة رضي الله تعالى عنهم جميعا، صح؟ هل هناك سنة قبلية للمغرب؟ نعم، خلافا لمن؟ الإمام مالك رحمه الله. خلافا للإمام مالك رحمه الله، فعند مالك يكره للعبد أن يصلي شيئا قبل فريضة المغرب. وطبعا في عصرنا الحديث يحتجون بحديث باطل: ان المغرب جوهره فالتقطوها. طب ما هنلتقطها برضه حتى لو حديث صحيح، ما احنا هنلتقطها. مش المغرب وقته موسع من غروب الشمس الى غياب الشفق الاحمر كده قلنا. لكن سبب اربعة احاديث وبعد كده لا قول لقائد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عند البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين. صلوا قبل صلاة المغرب ركعتين لمن شاء. قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة، أي سنة راتبة، كراهية أن يتخذها الناس سنة أي راتبة. وإذا حديثه يبقى هذا من أمره عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ طب تعالى نشوف إقراره عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أنسا قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب. فقال له المختار بن فلفل أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما؟ فقال أنس رضي الله عنه كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا عليه الصلاة والسلام. يبقى ده ايه؟ إقرار. يبقى ثبت ان ركعتين قبل المغرب مستحبتين ولا لا؟ اه، لان ده إقرار في عبادة، معنى كده ان العبادة دي مستحبة اقل احوالها ان تكون ايه؟ مستحبة. طيب حديث اخر في صحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه يبين ان العمل كان على هذا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فعن انس قال كنا بالمدينه فكان اذا اذن المؤذن لصلاه المغرب افتدروا السواري، يقول الناس كل احد يمسك سريع عمود يعني، ابتدروا السواري فركعوا ركعتين حتى ان الرجل الغريب لا يدخل المسجد فيحسب ان الصلاه قد صليت من كثره من يصليهما، يظن ان الناس صلوا المغرب ودي السنه بعديها بقى خلاص، من كثره من يصليهما. حديث رابع في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن السائب رضي الله تعالى عنه قال اتيت عقبه الجهني اللي هو عقبه بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه اتيت عقبه الجهني فقلت له الا اعجبك من ابي تميم يركع ركعتين قبل صلاه المغرب. احكي لك على حاجه عجيبه بيعملها ابي تميم، يركع ركعتين قبل صلاه المغرب. فقال عقبه الجهني رضي الله عنه انا كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. فما يمنعك الآن؟ قال الشغل. انشغلنا عنهما. واضح أخوانا؟ معانا كم حديث؟ أربعة أحاديث. ها؟ وعموم قوله عليه السلام بين كل أذانين صلاة. معانا حديث عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه امر عليه السلام بركعتين قبل المغرب ثلاث مرات وقال في الثالثه لمن شاء. ومعنا حديث انس بن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم اقر الناس عليهما. وهناك في صحيح ابن حبان من حديث عبد الله بن المغفر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل المغرب. إذن هذه السنة ثابتة من قوله ومن فعله ومن تقريره صلوات الله وسلامه عليه، فلا قول لقائل بعد ذلك. خلاص. ومعانا سنة العشاء كم ركعة؟ ركعتان. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم. لا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فأحد إخواننا بيقول أرجو أن تذكر قول الإمام السبكي الواجب على المسلم إذا بلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. أنا لن أذكر كلام السبكي رحمه الله، وإنما سأذكر الإجماع
الذي حكاه الشافعي وثبت عنه الإسناد صحيح فيما أخرجه البيهقي عن الشافعي رحمه الله قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان. أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يجز له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، وذلك لأن الله عز وجل قد قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: أرض ذكر فحوى قول الإمام الخطابي حول حاجة الفقه إلى الحديث وحاجة الحديث إلى الفقه برجاء ذكر الكتاب الذي ذكر فيه هذان القولان. ومش عارف الصراحة، لكن حاجة الفقه إلى الحديث وحاجة الحديث إلى الفقه، طبعا الحديث الذي هو كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحتاج إلى معرفة المعنى، ولذلك يعجبني ما ذكره أبو حامد الغزالي رحمه الله حيث قال في كتابه المستصفى في أصول الفقه: يعني العبد إذا لم يكن مؤمنا بالله عز وجل كلمناه في الإيمان بالله تعالى وفي إثبات الصانع سبحانه وتعالى وفي إثبات أن هناك صفات تجب له وصفات تستحيل عليه هي صفات النقص، وتجب له كل صفات الكمال، وهناك صفات لا تجب ولا تستحيل وهي الجائز من أفعال الرب عز وجل، وأن من أفعاله الجائزة أن يرسل رسولا، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مقام إثبات النبوات. فإن أثبتنا نبوة الأنبياء وأثبتنا نبوة خاتمهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، بعد ذلك ينبغي على العقل، هنا العقل يقف ويصير للعقل مهمتان: معرفة الأشياء على ما هي عليه، وفهم الخطاب عن الله عز وجل. معرفة الأشياء على ما هي عليه، هذه الحقائق، الحقائق أن أنت تعرف الشيء من جهته الصحيحة، وفهم الخطاب عن الله عز وجل، أو بمعنى أصح تسلم أذنك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الوحي قل إن أتبع إلا ما يوحى إليه، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فيأتي الخطاب عن الله عز وجل، فيكون السؤال: ما هو المراد بهذا الخطاب؟ أنت تقول مثلا صوم رمضان واجب، ما الدليل؟ الدليل قول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس، ومنها صوم رمضان. هذا هو الدليل. ما وجه الاستدلال؟ وجه الاستدلال أن الله عز وجل قال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب، هذا في لسان العرب وفي عرف الشرع أيضا، وبه نزل القرآن، وهكذا. يبقى هذا هو اسمه فقه. يعني إذا نستطيع أن نقول الدين دليل وكيفية استدلال، دليل وكيفية استدلال، فينبغي أن يكون الدليل صحيحا، ثم بعد ذلك ينبغي أن تكون كيفية الاستدلال صحيحة أيضا. قد يصح الدليل ويخطئ المجتهد في كيفية الاستدلال بهذا الدليل، وقد يستدل بالدليل استدلالا صحيحا، لكن الدليل في اصل الامر ايه؟ ضعيف، كقوله عليه الصلاه والسلام او في الحديث الذي يروى عنه عليه الصلاه والسلام في مسند الامام احمد من حديث ابي هريره: من لم يوتر فليس منا. يبقى ده دليل على ان الوتر واجب، وجه الاستدلال ان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ ممن لم يوتر، واخد بالك؟ ده كله حجة لأبي حنيفة رحمه الله، إلا أن الحديث من طريق الخليل بن مرة، والخليل بن مرة ضعفه الإمام البخاري وأبو حاتم السجستاني وغيرهما من أهل الحديث، فالحديث لا يصح أصلاً. طب بالك، يبقى ممكن تكون كثير من الاستدلال صحيحة، حيقول: وهذا بالضبط كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتبرأ من مؤمن، يعني ايه يكفر؟ لا، يعني هذا يدل على انه قد فقد جزءا من الايمان الواجب وخرج من الايمان الى الاسلام، هو ضروري انه ياخذ من الايمان الى الكفر؟ ابدا، بئس الاثم فسوق بعد الايمان، مش كده؟ اذا انتقل من الايمان الى الايه؟ الى الكفر. كل هذا من الممكن ان يسلم له لو ان الدليل صح، لأن الدليل إيه؟ صح. فالحديث يحتاج إلى الفقه، أي فهم مراد الله عز وجل، والفقه الذي هو معرفة الأحكام التفصيلية، أحكام الإيه؟ أحكام الأفعال الخاصة بالمكلفين التفصيلية، هذه تحتاج إلى إيه؟ إلى باش تحكم على فعل اي عام اي واحد من الناس الا ان يحكم الله عز وجل على فعله، حسب ان كان مستحب ام مستحب، حرام يبقى حرام، واجب يبقى واجب، مباح يبقى مباح، وهكذا. نعم. خلينا نسيب الموضوع. في سنة الظهر القبلية ثبت حديثان في صحيح الجامع يفيدان بأفضلية في صلاة الظهر القبلية الأربع ركعات متصلة، منها أربع ركعات قبل الظهر ليس بينهن تسليم يعدلن بصلاة السحر أو تفتح لهن أبواب السماء. هذا الحديث ليس صحيحا بل هو ضعيف، هذا الحديث ليس صحيحا بل هو حديث ضعيف ضعفه الشيخ الألباني حفظه الله. قلتم إن ابن حجر جمع بين أحاديث الإسراء بالبسملة في الصلاة الجهرية، ولكنه حسب مذهبه الشافعي قال بالجهر لأدلة ولم تذكر لنا تفصيل ذلك، أي الأخير. أبدا، أنا متذكر أنني ذكرت ابن حجر رحمه الله دفع دعوى الاضطراب التي ادعاها البعض في حديث انس بن مالك، لان حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ورد باربع روايات. الروايه الاولى عند احمد ومسلم قال انس رضي الله عنه: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءه بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في اول قراءه ولا في اخرها. الروايه الثانيه: فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن، فلم اسمع احدا منهم، هي عند احمد ومسلم ايضا، فلم اسمع احدا منهم يقرا بسم الله الرحمن الرحيم. الروايه الثالثه عند احمد والنسائي: كانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم. ورواية الرابعة عند ابن خزيمة: كانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم. فالحافظ ابن حجر ألف بين هذه الروايات وبين أنها ليست مضطربة ولا متعارضة. طيب، ثم قال بعد ذلك: ونحن هنا لن نقول، لأنه الحافظ أتى بالحديث الذي أخرجه النسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى صلاة جهر فيها بالبسملة، فلما انصرف من صلاته قال: إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أنه جهر بالبسملة. فالحافظ ابن حجر هنا يقول: ولم يقدم حديث أبي هريرة على حديث أنس بن مالك تطبيقا للقاعدة التي تقول المثبت مقدم على الناس، لأنه يبعد جدا أن يصحب أنس بن مالك رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الثلاثة الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان ويخفى عليه مثل هذا الأمر. مش ممكن، صعب إن احنا نقدم رواية أبي هريرة لأنها مثبتة على رواية أنس بن مالك لأنها نافية، لمجرد أن المثبت مقدم على الناس، لأنه يبعد أن يمكث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. شوف معنى الله السلام كم سنة؟ 10 سنوات، ثم بعد ذلك 21 سنة مع أبي بكر وعمر وعثمان. أبو بكر 2 سنين وعمر 10، يبقى 12، وعثمان 12، 24 سنة، و10 مع النبي عليه السلام يبقى 34 سنة، ويخفى عليه هذا الأمر، يبقى ده أمر يبعد جدا، فلا نستطيع أن نطبق هذه القاعدة. أمال ليه؟ قال: ولكن لأن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه لما سأله قتادة قال: إنك سألتني عن شيء لا أذكره، إنك سألتني عن شيء لا أذكره، ولم يسألني عنه أحد قبلك. فعايز يقول إن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه تشكك في إيه؟ في هذا الأمر، أو كان ناسياً لهذا الأمر. لكن لا يخفى كما هو معروف عند أهل الأصول وأهل المصطلح أن المحدث إذا حدث ثقات، إذا حدث راوياً من الثقات ثم نسي المحدث نفسه بعد ذلك، فرواية الثقة حجة. يعني كهذا الحديث الذي حدث به الثقات الأسباب عن الزهري رحمه الله في حديث عائشة رضي الله عنها: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. هذا الحديث غاية ما طعن به الحنفية في الحديث، أن محمد بن شهاب الزهري رحمه الله نسي هذا الحديث، نسي هذا الحديث، فكان ماذا؟ الثقات الأسباب وهم 3 على الأقل صرحوا بأنهم سمعوا هذا الحديث من محمد بن شهاب الزهري، وهذا معروف في المصطلح بباب من حدث ثم نسي، ده شيء معروف. فأنا لم أقل إن الحافظ ابن حجر رد حديث أنس بن مالك لأنه شافعي، لا، ده أنا قلت رغم أن الحافظ شافعي رحمه الله ومع ذلك دفع دعوى الاضطراب عن حديث أنس بن مالك وأثبت أنه ليس مضطربا، لكنه بعد ذلك أعلى الحديث برواية الدارقطني التي سأل فيها على ما أذكر قتادة سأل أنس بن مالك فقال: إنك سألتني عن شيء لا أذكره وما سألني عنه أحد غيره. فقلت له: طيب هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما عليه؟ قال: نعم، نعم صلى فيما عليه إلى آخر الحديث. فقلت في حينه حديث أبي هريرة، أولا حديث أنس بن مالك قد بينت لك أنه ليس معنى أن أنس بن مالك نسي رضي الله تعالى عنه أن الحديث يصير ضعيفا بذلك أبدا. نمرة 2 فيما يتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث أبي هريرة ضعيف، سلمنا بأنه صحيح، فليس معنى قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد وافق النبي صلى الله عليه وسلم في كل الجزئيات، سلمنا أنه وافق النبي عليه الصلاة والسلام في كل الجزئيات. من أدراك أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه جهر بالبسملة على سبيل التعليم كما جهر ابن عباس وثبت عنه في صحيح البخاري بفاتحة الكتاب في صلاة الجنازة ليعلم الناس ان هذا موضع قراءة. هل جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ ابدا. وكما جهر عمر بن الخطاب بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس كما قال الاسود بن يزيد يسمعنا ويعلمنا في روايه الايه الدارقطني يسمعنا ويعلمنا. كان يجهر من باب الايه من باب التعليم. ايه اللي خلينا نقول الكلام ده؟ اللي خلينا نقول الكلام ده لانس بن مالك رضي الله تعالى عنه وهو خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنس بن مالك من آخر أو هو آخر صحابي توفي رضي الله تعالى عنه في بعض في قول بعض أهل العلم يعني ويجزم أن هذا لم يكن لا من النبي عليه السلام ولا من أبي بكر ولا من عمر بل ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن مغفر رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنا له يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم فقال أي بني إياك والحدث فإن يعني إياك أن تحدث شيئا في الإسلام أو في الصلاة إياك والحدث فإني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقول